فإذا أردنا أن نعرف القدر المشترك في الجنس الإنساني كجنس يضم النوعين الذكور والأنوثة، نجد أن الخاصية المشتركة أنه كل واحد منهم إنسان له حقوق ذلك الإنسان، من حق الحياة ومن حق التملك، وأهم حق يكون موضوعنا هو حق الاعتقاد. فللأنثى أن تعتقد ما تعتقد، وللرجل أن يعتقد ما يعتقد، وليس من قوامة الرجل على المرأة أن يحملها على أن تعتقد شيئا لا تعتقده. إذن فتلك هي الخصوصية التي يشترك فيها النوعان بحكم أنهما من جنس واحد وهما الإنسان. أيضا خاصية المطالبة بالمنهج الإلهي أيضا دي مطلوبة منها كإنسان، مش مطلوبة منها كأنثى ولا مطلوب من الرجل كرجل. إذن فالخاصية التي يشترك فيها النوعان وهي خاصية الجنس خاصية مشتركة بينهما، ولذلك يكون منهج الله تعالى منطبقا ومطلوبا على الذكر وعلى الأنثى، لأنه لم يطلب منهم ذلك بكونه ذكر أو بكونه أنثى، وإنما بكونه إنسان من جنس الإنسان. حق سبحانه وتعالى حينما يعرض لهذه المسألة يعرضها في قوله مثلا: وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والقاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أجرا عظيما. إذن فجمع بين النوعين في جنس واحد، إذن بهذه الخصوصية خصوصية العبادة مطلوبة من الجميع، فلا امتياز لرجل ولا نزول لامرأة. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا في القرآن مثلا تبين لنا حق المرأة في أن تعتقد ما تشاء. فالرسل أرسلهم الله هادين ومرشدين، ومع ذلك لم يستطع رسول من الرسل أن يفرض عقيدته التي جاء بها للناس أجمعين على امرأته. وضرب الله مثلا للذين للذين كفروا امرأة نوح وامرأته كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذن فالرسول الذي جاء ليهدي الناس لا سيطرة له في أن يقتل العقيدة على الله، لا كحرية الرجل تماما في أن تفترض. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الذي ادعى الألوهية ومع ذلك لم يقوى على أن يفرض بسيطرته عقيدة على امرأته. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وبعد ذلك تأتي خصوصية أن تفكر المرأة، لم يحجب عليها الإسلام أن تفكر، لم يحضر عليها الإسلام أن تكون امرأة لها رأي، وقد ثبت ذلك أيضا بنصوص القرآن. فقد عرض القرآن لنا مثلا كثيرا، هذه المثل تتجلى فيها بأن المرأة إذا وضعت وضع لها أن ترى ولها أن تحكم ولها أن ترجح رأيا. مثلا حينما عرض لنا قصة بلقيس امرأة سبع ماذا قال؟ إنه أنفي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بعد ذلك ماذا قال؟ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. لتستشير قومها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فوضوها في الأمر، هم رجال عسكري، هم رجال قوة وبأس، ليس لهم في توجيه سياسة الدولة شيء، وإنما سياسة منوطة بك فتضرب للطرف، اضرب اضرب اسكت اسكت. فماذا كان موقفها؟ كان موقفها كامرأة أنها تصرفت في الموضوع تصرفا عاقلا تصرفا رشيدا أقرها الحق سبحانه وتعالى عليه. فماذا قالت؟ قالت سأجرب من أرسل هذا الكتاب وأرسل إليه هدية، فإن كان جاء ليطمع في أموالنا فإنه سيقبل الهدية وسيصر بها، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما ذهبت الهدية لسليمان، سليمان لم يأجل ملك، عنده ملك لم يؤته أحد من العالمين، فهل يريد مالا؟ الجن مسخر له ملك لم يتهيأ لأحد، إذن فهو لا يريد هذا، إنما يريد أن يسيطر منهج ربه على الفور. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة. لما جاء الرد لهذا علمت بأن ذلك الذي أرسل إليها الكتاب لا يريد من الدنيا متاعا ولا يريد صرفا ولا يريد مالا إنما يريد شيئا آخر. وبعد ذلك قالت كلمتها المشروع التي أيدها القرآن فيها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. إذن فقد امتحن عقلها في الموت الأول وتصرفت فيه التصرف الذي عرفت به طبيعة سليمان وطبيعة داود. وبعد ذلك قالت كلمتها المشروع إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. القرآن بيعقل يقول وكذلك يفعلون أي لا أي لأن المنطق مش من امرأة ومن كافرة ما نصدقوش لا نأخذ الحقيقة من أي طرف خرجت وكذلك يفعلون. وبعد ذلك يتجلى أيضا رشدها وجهها الدبلوماسي على أوسع حدوده حينما ينقل عرشها إلى سليمان. وبعد ذلك تأتي فتجد العرش بتاعها منصوب وبعد ذلك تجد الصرح الممرض من قوارير وبعد ذلك يقال لها أهكذا عرشك؟ ماذا يكون موقف امرأة تسأل هذا السؤال أهكذا عرشك وهي تعلم أن ذلك العرش بمواصفاته هو عرشها. ولكن المسألة عجيبة أهي تركت عرشها هناك فكيف يسبقها عرشها إلى هنا؟ لم تصل إلى ما وراء ذلك إلى ما وراء ذلك من القوة التي تخرق النواميس. فماذا تقول في هذا؟ أتقول ليس بعرشه هو بعينه عرشه ولكن قانون الزمن والمسافة والنقل يعوقها. فقالت كلاما دبلوماسيا لا يستطيع أي واحد أن يركب التركيب الذي يخرج به من ذلك المال. قالت كأنه هو تعبير في منتهى الدقة. إذن فالمرأة لكونها مرأة لم يمنع أن يكون لها فكر ولم يمنع أن يكون لها خواب ولم تمنع أن يكون لها رشاد. وأيضا فالمرأة لم تمنع مما خص الله به بعض أصفيائه من أن يلهمها بأشياء. هذه مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكذلك يخص الله أم موسى فيوحي إليها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا شفت عليه فألقيه في اليم. إذن فهي موضوع أيضا لاختيار الله بتخصيصها بشيء من إلهامه وشيء من وحيه ليخرجها من مأزق في حياتها أو ليعطيها صورة من صورة من صور القرب إليه. إذن كل ذلك يدل على أن المرأة كجنس من الإنسان مشتركة مع الرجل في مثل هذه الخصوصيات ولا تميز للرجل عليه. وننظر أيضا في تاريخ الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ولا يفله إلى نفسه في كل شيء وإنما لا ينطق عن الهوى. ماذا كان في غزوة الحديبية؟ ماذا كان حينما أمر رسول الله أصحابه برأي فتلكأوا في تنفيذه؟ دخل على أم سلمة فقال هلك المسلمون يا أم سلمة أمرتهم فلم يمتثلوا. قالت يا رسول الله إنهم مكروبون فإنهم لم يدخلوا المسجد الحرام ولم يحج ولم يقصروا فهم لذلك مكروبون. يا رسول الله اعمد إلى ما أمرك الله فافعل ولا تكلم أحد منهم فإن رأوك فعلت وعلموا أن الأمر منك عجيمة فسيعملون مثل ما صنع. وخرج رسول الله فصنع ما صنع وبعد ذلك رآه صحابته ففعلوا ما فعلوا. ثم بين الله له في آخر الرحلة الحكمة في الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعز عليهم أنهم إزاي القريش ترجعهم وهم لم يدخلوا المسجد الحرام كيف يتحكمون فيهم ذلك التحكم لدرجة أن أذكر يقول له ألست رسول الله ألست أخبرتنا أننا سندخل المسجد الحرام؟ قال رسول الله بكل وداعة وبكل وساطة ولكن أخبرتك أن الدخول في هذا العام لم يخبره ذلك. ثم جل الله حقيقة الموقف التي فطن لها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فيقول لم يكن فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية ولكن القوم لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه والعباد دائما يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. ولذلك جل الله الموقع ولو أنه جلاها لهم لفعلوا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تأذوا أمرا من الأمور ولما انتقدوا فكرة من الفكر. ماذا قال الله؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. أي أن الله منع الالتحام بينكم وبين قريش لمصلحة للمؤمنين. لماذا؟ لأن بين القرشيين قوم يؤمنون، مؤمنون ومؤمنات، وأنتم لا تعلمونهم لأنهم يسترون إيمانهم. فلو أنكم دخلتم معهم في معركة ودخلتم معهم في حرب، من كان يدريكم أنكم ستقتلون مؤمنين ومؤمنات؟ لو تزينوا أي لو تميز المؤمنون عن الكافرين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا شديدا. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة أن المرأة تستطيع أن تدلي برأيها في مشكلة من المشاكل، ومع من؟ مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك كله أن المرأة في الخواص المشتركة بينها وبين الرجل متساوي، وأما كناس ذلك هو ما نتكلم فيه. يظن بعض الناس السطحيين أن الأنواع متضادة جاءت لتتعارض، ولذلك يقارنون بين شيئين وبينهما انفكاك الجهة. فمثلا في الظواهر الكونية العامة نجد ليلا ونجد نهارا، والنهار من طبيعته النورانية والليل من طبيعتها الظلمة. أنا أستطيع أن نعقد مقارنة بين الليل والنهار؟ الزمن جيش وبعد ذلك النهار نور والليل نور، من قسم إلى نوعين إلا لحكمة. لو لم توجد حكمة انقسامهم إلى نوعين وإن لكل واحد منهم مهمة لظل الجنس فردا واحدا، لكن ليل ونهار فلا يستطيع واحد أن يقارن بين ليل ونهار، ولا يستطيع أن نقول إننا نريد أن نقلب النهار ليلا ولا الليل نهارا، ولا أن يتشبه الليل بالنهار ولا النهار. ليه؟ لأن ذلك إحالة المهمة. معنى إحالة المهمة يعني إيه؟ يعني إنه ما دام بقوا نوعين يبقى لكل نوع مهمة لا يقوى الآخر على أدائها، ويبقى فيه قدر مشترك وهو الزمني. يقول الحق في ذلك: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. إذن فمهمة النهار النورية مهمة للسعي والانتفاع وللدأب وللجلد وللعمل، ومهمة الليل السكون والاستقرار والهدوء. فإن أنت أردت أن تحيل النهار إلى ليل أو النهار تبقى أنت أحبطت الرحمة المقصودة لله. إذن فلا تجعل من ظاهرة الليل والنهار تعارضا، إنما اجعلها تعارضا، ما تجعلهاش معاندة، اجعلها مساندة. كل واحد بيؤدي مهمة تصب في منفعة الإنسان وفي إيه؟ وفي خدمته. ولذلك يشرح الحق شرحا ثانيا فيقول: قل أرأيت إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ إذن من الرحمة أن يوجد نوعان، لكل نوع من الأنواع مهمته. إذن فالنظرات الحمقى هي التي تحاول أن تقارن بين شيئين متقابلين. التقابل لا يعني التضاد، إنما التقابل يعني التكامل، التكامل في أداء المهمة. كذلك جنس الإنسان خلقه الله نوعين، نوع الرجولة ونوع الأنوثة. إذن فالجنس بعمومه له مهمة مشتركة، والنوع بخصوصه لكل منهما مهمة مشتركة. ولذلك تجد بعد أن شرح الحق ظاهرة الليل والنهار ومهمة كل ليل ومهمة الليل ومهمة النهار، قال إن لو جعلت النهار سرمد ما كانش حد يجيكم بليل تسكنوا فيه، لو جعلت الليل سرمد ما كانش حد يجيكم بنهار عشان تفتحوا فيه وتعملوا. إذن فالحكمة والرحمة أن يكون ذلك ليل بمقوماته ومهماته، وذلك نهار بمقوماته ومهماته. فيأتي ليجمع الأمرين، الظاهرة الكونية المعترف بها، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية قد تختلف فيها العقول يقدم لها بقضية العقول متفقة فيها. ظاهرة الليل والنهار لا يختلف فيها أحد، إن ذلك له مهمة وذلك له مهمة. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ليشرح ذلك فيقول: والليل إذا يغشى هذه ظاهرة، والنهار إذا تجلى ظاهرة أخرى متقابلة. خلاص. وما خلق الذكر والأنثى ظاهرة اللي يمكن يختلف فيه، إن سعيكم لشتى، يعني لكل واحد من الأنواع مجال عمل ومجال سعي، فلا تحل عملية النوعية إلى اتحادية في الجنس، وإلا لما خلق ذلك النوع على الإطلاق. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، أي لكل واحد منكم مهمة. حين يوجد ذلك المبدأ الرباني يبقى يجب على المكلف المؤمن أن يستقبل ذلك المنهج استقبال المتيقن بحكمة الله في من شرع ذلك المنهج. وليس من مهمتنا أن نقنع بحكمة النوعية في الذكور والأنوث، إنما مهمتنا فقط أن نشرح ما قاله الله في ذلك. والمؤمن الذي آمن بالله وآمن بقدرته وآمن بعلمه وآمن بحكمته يجب أن ينصاع إلى ذلك الحكم. ذلك تلك مهمة الإيمان، لأنه ما دام قد آمن فقد التزم، وما دام قد التزم فيجب أن يأخذ منهج الله سواء أدرك حكمته بعقله أو لم يدرك، لأن إدراك الحكمة قد يتعثر في كثير من الأشياء. فالحق سبحانه وتعالى الذي خلقت نوعين قال إن سعيكم لشتى، ليست مهمة الأنثى كمهمة الإنس كمهمة الذكر، وإن اشتركا معا في المهمة الإنسانية الأولى. حق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة في أول قصة ذكرها لنا في بدء الخلق، لأن نعلم أن التكاثر إنما نشأ من آدم ومن حواء ومن أبنائه. هذا التكاثر الأم فيه آدم وحواء، وبعد ذلك جاء التكاثر. يشرح الحق في قوله سبحانه وتعالى اهبطوا من الجنة بعد عطشان التكليف، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي آيات فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخره. حينما يقول الله ذلك كان قد قال أيام السكون في الجنة على الشيطان إنه عدو لك ولزوجك، والعداوة مسبقة لأن الملائكة سجدوا وامتنعوا عن السجود، فحيثية العداوة موجودة. إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، يعني إياكما أن يوسوس لكما وأن ينزل وأن يوحي إليكم بتقربات تخالف الأوامر فتخرجان بسببها من الجنة. فماذا يحدث؟ تشقى. الخطاب للاثنين، ولكنه في الاسناد اسنده لواحد، فلا يخرجنكما يعني انت وحواء من الجنه فتشقى. كان المنطق يقتضي ان يقول فلا يخرجنكما من الجنه فتشقيا، ولكن الرمزيه في قوله فتشقى دليل على ان ادم مخلوق للكفاح الخارجي، والسعي المكدود وراء مقومات الحياه. والمرأة مهمتها ماذا؟ مهمتها أنها سكن لذلك المتحرك المناضل، سكن أي يرتاح عندها، أي يهدأ عندها، أي يستقر عندها، أي تمسح بيد حنانها وعطفه على متاعبه فتزول هذه المتاعب، أن تيسر له السكون والاستقرار في البيت ليعود بنشاط يكافح به في الحياة. فقول الحق فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وإسناد تشقى إليه دونها يدل على أن مهمة الرجل إنما هو الكبح وإنما هو العمل، ومهمة المرأة توفير الراحة وتوفير الحنان وتوفير وسائل العطف لذلك الرجل المكدود في بيته. ولذلك يسميها الله سكن، كما يسمي البيت الذي نسكنه سكن، اطمئنان وانفصال وانعزال عن صخب الحياة وضجيجها ليرتاح الإنسان فيه. فكذلك المرأة أيضا سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تلك هي المهمة الأساسية للمرأة، سكن يفيء الإنسان المناضل المتحرك العامل الدائم في الحياة بعده إليه فتريحه بكل ما يمكن من أسباب الراحة ووسائلها، وبعد ذلك جعل المودة والرحمة. تلك المهمة الأساسية الأولى. وبعد ذلك يشرح الله مهمة امتدادية للمرأة. هذه المهمة الامتدادية هو الذي يقول فيها
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات.
يبقى مهمة المرأة في الوجود ثلاثة: سكن للزوج، المودة والرحمة، البنين والحفدة. تلك هي مهمة المرأة كما يريدها الحق سبحانه وتعالى. مهمتها تنوع ولها مهمة كجنس. مهمتها كالجنس التي اشتركت فيها مع الرجل حرية اعتقاد وإيمانا بإله وتقبلا لمنهج ومطالبة بتكليفات كل ذلك، وبحث في الحياة بعقلها وبفكرها في الأمور التي تعرض عليها، هذه تشترك فيها مع الرجل. وبعد ذلك خاصيتها النوعية حددها الله للرجل في قوله لا تشقى، وحددها للمرأة بأنها سكن، وبأنها مصدر المودة ومصدر الرحمة، وبأنها الحضانة الأولى للبنين وللحفدة. تلك هي مهمة المرأة. مهمة المرأة بهذا الوضع تحتاج إلى مواهب متعددة، وتحتاج إلى وقت طويل، ولا يتسع الزمن حتى تؤديها المرأة الأداء الكامل الواحد. لماذا؟ قالت لأن الرجل في عمله وفتحه في الحياة، ما هي الأشياء التي ينتجها الرجل؟ إما أن يكون زارعا، وإما أن يكون صانعا، وإما أن يكون تاجرا. يزارع يصانع يتاجر. فإذا كان زارع يحرث الأرض ويبذر النبتة وينتظر الثمار من الرب، وإن كان صانع يأخذ من مادة الوجود أشياء وبعد ذلك يلفقها حسب ما هداه علمه وتفكيره واستقراءه وتجربته ويخرج أشياء. الأشياء التي يخرجها مصنوعات، مزروعات دون الإنسان أو ليست دون الإنسان. إذن فالرجل بعمله الخارجي وبكفاحه وبجهاده يحضن ماذا؟ يحضن أشياء أدنى من الإنسان، ولكن المرأة تحضن الإنسان اللي هو موضوع الكون كله. إذن فمهمة المرأة بالنسبة لهذا أشرف مهمة، ويبقى الحق سبحانه وتعالى أعدها الإعداد الذي تحتضن به الجنس الأعلى في الإنسان. وإذا نظرنا إلى ذلك الإنسان وجدناه يختلف عن بقية الحيوانات في طفولته. طفولة الحيوانات الأخرى طفولة مدتها يسيرة، يعني الحيوان يعطف على ابنه مدة يستطيع بها أن يزاول مهمته في الحياة ويطير، ثم بعد ذلك تنعدم الصلة به ولا يعرف شيئا عنه، ولا تتكون أسرة، ولا يحن إلى ابن لرباه، ولا له علاقة بهذه المسألة. ومدة قصيرة جدا تناسب أعمار الحيوانات وتناسب مهمة الحيوان، ولكن طفولة الإنسان أطول طفولة في الكائنات الحية. فطفولته لا تنتهي إلا بأن يبلغ سن الرشد اللي هو 15 سنة. مدة الطفولة واسعة، هذه مدة الطفولة الواسعة مهمة المرأة فيها في أدق مرحلة، وهي مرحلة حمل جنين، وبعد ذلك رعاية كرضيع وأبوه تابع في الخارج. إذن فالصور الانطباعية لكل الأشياء الموجودة إنما تنطبع في الفترة الأولى. فما لم تكن الأم أم جامعة، أم مستوعبة، أم قادرة على أن تطبع في ذلك العجينة دي الصفات والمبادئ والمثل التي تعينه في الحياة كرجل أولا، وكمؤمن بالله ثانيا، وكمسلم ينفذ تكاليف الله ثالثا، ما لم تنطبع هذه يخرج الوليد وقد انطبعت في ذهنه صور متناقضة. إذن فسدنا فسدين: أنه منع من انطباع الصور الصغيرة، ثانيا أنه انطبعت فيه انطباعاتها حين يخرج إلى المجتمع فيتلقى تصورات الأولى من فساد المجتمع. المجتمع لا يهم الأفراد. ليه؟ لأن المجتمع ملوش علاقة بكل فرد فرد، وإنما الطفل في بيئته وفي أسرته وعند أمه له قيمة وفيه عطف عليه، فهي تحاول أن لا تدخل ذهنه إلا التصورات السليمة، التصورات المشرقة. أما المجتمع فماذا يهمه أن ينطبع في ذلك الطفل كذا وفي ذلك الطفل كذا، المجتمع السائد. إذن فمهمة المرأة من هذه الناحية أدق مهمة. ليه؟ لأن تعاملها مع أعلى جنس في الكائن الحي، أعلى جنس اللي هو مين؟ اللي هو الإنسان. ومهمة الرجل مع الأجناس الأخرى، يخرج زرعا، يخرج صناعة، يخرج آلات، يخرج مش عارف إيه هذه المسائل، ولكنها هي التي تخرج ذلك الجنس الثاني. فيجب أن تتنبه المرأة إلى أن الحق سبحانه وتعالى لم يفرض عليها منهجا الذي تحاول أو يحاول المشككون أن يجعلوها أدنى من مهمة الرجل. نقول لهم لا، تعقلوا وانظروا إلى مهمة الرجل في الكون وإلى مهمة المرأة في الكون. مهمة المرأة في الكون إن قلنا تبقى أسمى من مهمة الرجل. ليه؟ لأنها تحضن أكرم الأجناس على الله، تحضن الإنسان، تحضن الإنسان اللي كل الكائنات الجنسية اللي موجودة في الكون إنما جاءت لإيه؟ لخدمة ذلك الإنسان. إذن فالمرأة التي تستمع لصيحة من صيحات التحرر وصيحة من صيحات إخراجها عن منهج الله وعن حدود الله، يبقى امرأة غير عاقلة لم تتفطن إلى مهمتها الأساسية، المهمة الأساسية اللي هي إيه؟ حضانة أشرف جنس في الأرض. لأن الإنسان أشرف الأجناس، وفي فترة ما، في فترة الطفولة التي تنطبع فيها الصور وتنطبع فيها مقومات الحياة بالنسبة للإنسان. تجد المرأة بعطفها وبحنانها يتسع ذلك العطف وذلك الحنان إلى أمور لا يتسع لها الرجل. فمثلا الرجل الذي جاء متعبا من عمل وبعد ذلك ينام فولده الرضيع يصيح، فبالله قولوا لي ماذا يكون موقفه؟ موقفه أن يغضب، وربما قال للمرأة خذ الولد بنص بعيد عني بعيد عني خلينا ما. ولكن هي إذا ما أحست عنده أي ألم أو أي حركة تقوم، وهو في أكثر الأوضاع جميل، وهو في أضعف الأوقات قوي بوجود العطف عليه وبالحنان عليه. إذن المرأة اللي معدة ذلك الإعداد مهمة لا يقوى عليها الرجل. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في قصة آدم تكلم عن كل عناصر الوجود الإنساني. إنسان هو جنس يوجد منه نوعان للتكاثر، فوجد آدم ووجدت حواء، هذان النوعان انشقا من جنس واحد. يلفتنا الحق إلى أن الجنس إذا انشق إلى أنواع، فمعنى ذلك أن النوعين بحكم اشتراكهما في الجنسية لهما خصائص مشتركة لا يتميز فيها نوع عن نوع، وفي اشتراقهما إلى نوعين خصائص مشخصة لذلك النوع ولذلك النوع. فحين نحاول أن نجعل النوعين جنسا واحدا نكون قد أحلنا حكمة تشقيق الجنس إلى نوعين. إذن فلا بد أن يكون في النوعين المنشقين عن الجنس قدر مشترك، والقدر المشترك في آدم وحواء وما تناسل منهما من ذكور وإناث هو القدر الإنساني، وبعد ذلك القدر النوعي المشخص قدر رجولي وقدر أنثوي، فللرجولة ميدانها وللأنثوية ميدانها. فمن حاول أن ينقل فردا من جنس الرجولية إلى جنس الأنثوية فمعنى ذلك أنه رد على الله تشقيق النوع، ومعنى ذلك أنه أحال في خلق الله. وإن أردنا أن نخرج نوعا من الأنثى إلى نوع من الرجل أيضا فقد أحلنا. إذن فلا بد أن يكون هناك قدر مشترك، ولا بد أن يكون هناك مشخص مختلف. هذا المشخص المختلف يحدد للرجولية مهمة وللأنوثة مهمة. فإن حاولت الرجولة أن تدخل في مهمة الأنوثة كان ذلك عبثا، وإن حاولت الأنوثة أن تدخل في مهمة الرجولة كان ذلك عبثا. ولذلك يأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وبعد ذلك يأتي النوع، فتوجد في كل نوع أفراد، هذه الأفراد أيضا يجمعها ذلك القانون باتفاقها في النوعية التي نعتبرها جنسا لأن تحتها أنواع، يكون هناك قدر مشترك في الأفراد، وباعتبار مشخصات كل فرد يكون لكل فرد مشخصاته بحيث جعلت الأفراد متباينين في المشخصات، وكذلك في نوع الأنثى. فإذا نظرنا هذه النظرة في القصة وجدنا الحق سبحانه وتعالى يدل عليها بحرف واحد وإن كان هو ضمير اسم. هذا الحرف الواحد أعطى لكل نوع مهمته بعد المهمة المشتركة في مطلق التكليف الإنساني. فكما أن الرجل والمرأة يشتركان معا في حرية الاعتقاد، فللرجل أن يعتقد وللمرأة أن تعتقد، وليس للرجل أن يخضع المرأة إلى معتقده. وقد قص علينا القرآن أنماطا متعددة من ذلك، فللرسول استطاع أن يقنع أهله بعقيدته ولا أن يحملهم عليه، ذلك نوح وذلك لوط، ولا فرعون بجلالة قدره وربوبيته المدعاة
استطاع أن يرغم امرأته على أن تتبعه في ذلك. إذن فالمرأة باعتبارها إنسان مكلف لها حرية أن تعتقد، والرجل والمرأة شركة في ذلك. وللمرأة أيضا رأيها وعقلها وفكرها، ولكن للمرأة مع ذلك تشخص في مهمتها الحقيقية، مهمة خلقت لها أعضاء وخلقت لها عواطف وخلقت لها غرائز. كيف يرمز القرآن إلى ذلك؟ القرآن يقص علينا أن الحق سبحانه وتعالى حينما حذر آدم وزوجه من الشيطان قال ماذا؟ إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، خطاب لهما معا، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ليس الحذف هنا وليس الالتفات هنا من ضمير التثنية مجرد تفنن في العبارة، ولكنها رمزية في العبارة تفيد المهمة. لا يخرجنكما أنت وزوجك من الجنة فتشقى. إذن فالشقاء حين الكدح إنما يكون للرجل، والمرأة جعلت ليسكن الرجل إليها. إذن فمهمة المرأة في الحياة هي مهمة السكن، هي مهمة الأمومة، هي مهمة البيت الذي دل عليها كلمة فتشقى، أفردها بعد أن كان الخطاب لهما. ولو كان الأمر مضطردا لقال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا. وبعد ذلك لا يكتفي الله بذلك الرمز لعل أناسا لا يتنبهون إليه، فيأتي بمذكرة إيضاحية في منهج من مناهج رسول من رسله ليبين المهمة الحقيقية للمرأة، ولا يجعل المهمة الحقيقية للمرأة مهمة جامدة بحيث لا تستطيع أن تتخفى عنها ولو ألجأتها الضرورة أو قهرتها الظروف. اسمعوا إلى قول الله: ولما ورد ماء مدين في قصة سيدنا موسى وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تذودان الغنم، تذودانها عن ورد الماء. إذن لماذا خرج؟ خرج للري، فلماذا تزودان؟ تلك وقفة عقلية. قال: ما خطبكما؟ ما خطبكما تشعر بأن الأمر الذي دعاهما إلى الورود وهما يمنعان شيء ملفت للنظر؟ أو ما خطبكما أي لخروجكما، لخروجكما أنتما دون أن يخرج رجل للراعي. قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كلام موجز معبر يدل على أن المرأة لا تخرج عن مهمتها المنزلية إلى مهمة خارجية إلا لضرورة اقتضت ذلك. يدل على ذلك الاعتذار بقولهما: وأبونا شيخ كبير. وأيضا يدل على أن المرأة حين تحوجها الضرورة إلى أن تخرج لتضرب في الأرض لرزقها أو رزق من تعول ممن لا يقدر على العمل، تعطى من الضرورة بقدرها. فليس معنى ذلك أن تنسى أنوثتها وأن تدخل في زحمة الحياة مع الرجال، بل يكفيها أن تخرج لتقضي حاجتها وهي في حجاب وإن كانت مع الرجال. ولذلك قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ثم يبرز عنصر آخر هو عنصر المجتمع، عنصر المجتمع الذي يجد فتاة قد خرجت لتضرب في الأرض وتعمل وتركت مهمتها الحقيقية. عنصر المجتمع هو أن يبادر جاهدا ليحمل عنها تلك المهمة ليقضي حاجتها بأيسر سبيل وفي أقصر زمن حتى ترد إلى خدرها وإلى مكانها الطبيعي. موسى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. وبعد ذلك يبرز لنا شيء آخر يبين المنهج الحقيقي لوضع المرأة في دنيا الناس. هذا هو أن المرأة في ذاتها حين تخرج إلى غير مهمتها لضرورة ألجهتها وظرف قهرها، حين تجد أول مبرر في أن ترد إلى مكانتها وإلى رسالتها، فعليها أن تبادر وعليها أن تنبه. لما دعا شعيب موسى بادرت إحداهما فقالت: يا أبت استأجر. ولو أنها ألفت حياة الخارج لما نبهت إلى ذلك، مما يدل على أن الفطرة السليمة في المرأة تأبى ذلك، وهي إن أحبتها في فترة من فترات حياتها فلأنها في شيء من الفتنة وفي شيء من النظارة وفي شيء من زهوها بإعجاب المجتمع، ولكن إذا ذبلت هذه الأشياء كلها وضعها المجتمع موضعها الحقيقي. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وذلك وتبرز لنا أيضا فكرة الأبوة العاقلة. كان الرد أنه قال لموسى: إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين. سواء قال ذلك من محض نفسه أو خاف أن تكون الذي قالت استأجره قد مال قلبها إليه، سواء كان ذلك أو كان ذلك، فإن شعيب قد عرض على موسى ذلك وتم الأمر. تلك قصة تعطينا مذكرة التفسيرية لقول الله فتشقى.